بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الموضع الثالث الذي تعرض له المصنف في قاعدة الفراغ هو أنه هل يشترط في تطبيق قاعدة التجاوز والفراغ الدخول في الغير أم يكفي التجاوز عن المحل؟ وأفاد قدس سره بأنه تارة نقول بأن الدخول في الغير محقق للتجاوز عن المحل، وتارة نفترض أنه ليس كذلك. فإن كان التجاوز عن المحل يتحقق بالدخول في غير المشكوك، إما بمعنى أن التجاوز عن المحل بحسب العرف لا يتحقق إلا بالدخول في غير المشكوك على نحو الكبرى الكلية، فإن المحل أو التجاوز عن المحل لا يحصل أصلا إلا إذا فرغ أنه دخل في غيره. أما ما لم يدخل في الغير فلا يصدق التجاوز عن المحل، فمحل السورة هي كونها بل قبل الركوع، فما لم يركع لا يقال تجاوز عن المحل، إذ أن محلها بلحاظ جزء بعدها. فإن بنينا على أن التجاوز عن المحل أصلا هو لا يتحقق إلا بالدخول في الغير، فلا إشكال حينئذ أنه لا معنى لهذا السؤال هل يشترط الدخول في الغير في إجراء القاعدة أم يكفي التجاوز عن المحل. لا إثنينية حينئذ، بل أن التجاوز عن المحل يتحقق بالدخول في الغير، فلا إشكال في اعتبار الدخول في الغير حينئذ، لأنه نفس اعتبار التجاوز عن المحل الذي فرغنا في الدروس السابقة عن اعتباره في النصوص. وإما أن يكون مراد المصنف بأنه نحن لا ندعي الكبرى الكلية أن التجاوز عن المحل لا يحصل إلا بالدخول في الغير، بل التجاوز في المحل كمفهوم يتحقق دخل في الغير أو لم يدخل في الغير. متى ما فرضنا أنه حصل فاصل وسكوت بين الجزء السابق والجزء اللاحق يقال تجاوز عن محله وإن لم يدخل في غيره. ففي هذه الحالة يكون مراد المصنف من هذا الفرضية التفريق في مقام الامتثال بين أنحاء المكلفين، فتارة نفترض بأن مكلف يصلي بسرعة بحيث أنه لا تحصل عنده مهلة عادة بين الجزء السابق والجزء اللاحق، فيكون التجاوز عن المحال مساوقا لحصول الدخول في الغير، فحينئذ بلحاظ هذا المكلف لا إشكال أن لا إثنينية بلحاظ مقام التطبيق، بين الدخول في الغير وبين التجاوز عن المحل، فإنه بتجاوزه عن المحل لا يوجد مهلة عادة، هذا المكلف يصلي بسرعة أقل من نقر الغراب بقليل، ما كان نقر غراب يعني صلاة صحيحة حسب الفرض، بأنه ما تحصل مهلة. فهنا أيضا لا معنى أن نبحث مع هذا المكلف بأنه هل يشترط الدخول في الغير أو يكفي التجاوز عن المحل. أيما كان، إذا فرضنا أنه إما الأول أو الثاني فلا بحث حينئذ في هذه المسألة للاتحاد خارجا أو كبرا، إنما الكلام فيما إذا بنينا كما هو المعروف أن التجاوز عن المحال كمفهوم عرفي لا يتوقف على الدخول في الغير، دخل في غيره أو لم يدخل في غيره. فمثلا من هوى مثلا إلى الركوع أو مثلا ركعا يقال تجاوز عن محل السورة، سواء بل دخل في السورة أو لم يدخل في دخل في الركوع أو لم يدخل في الركوع، كما لو حصل فاصل وسكت بين الفعل السابق والفعل اللاحق. إذن التجاوز عن المحل بل يمكن أن يفترض بغض النظر عن الدخول في الجزء اللاحق في الغير، وكذلك أوضح بلحاظ الفراغ من العمل قد يفرغ من العمل من الوضوء وبعد لا يدخل إلى الصلاة، فما تجاوز من المضمات ما حصل سفض دخول في غير الوضوء. فهنا يقال لو تجاوز المحل وهو كون الوضوء مسبوق بماذا؟ الوضوء بعده الصلاة، والصلاة مسبوقة بالوضوء، فإذا انتهى من الوضوء وشكى ولم يدخل في العمل الآخر، هل يمكن أن يطبق قاعدة الفراغ والتجاوز أو لا؟ المصنف قاعد يمشي على أنها قاعدة واحدة الآن، ما جاي هذا بحث عام، فراغ تجاوز ما جاي نفرق بين البحثين. في هذه الحالة كما هو المعروف التجاوز ليس لا يتحقق بل لا خارجا ولا كفرا بالدخول في الغير. في هذه الحالة ماذا تقولون؟ عليكم السلام. يقول الشيخ هنا طائفتان متعارضتان. الطائفة الأولى يظهر منها اعتبار الدخول في الغير كما ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبد الله، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فظاهر القضية الشرطية خصوصا أنها أيضا في مقام التحديد أنه يعتبر في عدم الاعتناء بالشاك بل الخروج من الشيء والدخول في غيره، لا مجرد الخروج من الشيء وإن لم يدخل في غيره، فقد اعتبرت هذه الصحيحة الدخول في الغير. وكذا رواية إسماعيل بن جابر، إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. قاعدة، كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره، إذن هي أيضا في مقام التحديد بل واشترطت أنه شنو جاوزه ودخل في غيره، فإذا اعتبرت بالإضافة إلى التجاوز عن المحال الدخول في وين؟ في الغير. فهذه الروايتين بل فهذه الروايتان صريحتان في اعتبار الدخول في الغير في إجراء القاعدة وعدم كفاية التجاوز عن المحل. الطائفة الثانية ما ورد في موثقة محمد بن مسلم،
كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. كلما شككت فيه مما قد مضى، ما قد مضى سواء دخلت في الغير أو لم تدخل في الغير. وما ورد في ذيل موثقة ابن أبي يعفور: إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. فمفهومها: فإذا جزته، بل فليس الشك بشيء سواء دخلت في غيره أو لم تدخل في غيره. إذن يحصل تعارض بين هاتين الطائفتين، فما هو الجامع بينهما؟ وهذه هي النقطة الأولى. إذن ظاهر بعض الروايات اعتبار الدخول في الغير، وبعض الروايات ينفي ذلك. المطلب الثاني: هناك وجهان محتملان للجمع بين هاتين الطائفتين. الوجه الأول بأن يقال بأننا نحافظ على إطلاق الطائفة الثانية ونحمل التقييد في الطائفة الأولى على الغالب، خصوصا في أفعال الصلاة، فإنه الغالب بأن المكلف إنما يشك في الجزء السابق بعد الدخول في اللاحق. ومقتضى هذه الغلبة أن الدخول في الغير قيد خرج مخرج الغالب ولا مفهوم للقيد الغالبي. واضح؟ عادة المكلف لا تحصل له مهلة أنه يكبر ويسكت ثم يقرأ ويسكت مثلا، فحتى يقال ما دخل في عادة ينتهي فيدخل في الغير. فطبيعة المكلف عادة ما يحصل الشك في الجزء السابق بعدما يدخل شنو في الجزء اللاحق، لا أن يحصل بعد حصول سكت أو سكوت أو فاصل بين الجزء السابق والجزء اللاحق. فإذا كان القيد قيد خرج مخرج الغالب، فقد ذكر المشهور بأن القيود الغالبية لا مفهوم لها، نظير: وربائبكم اللاتي في حجوركم، كما هو المعروف. هذا هو الوجه الأول، ومقتضى ذلك تحكيم طائفة، الطائفة الثانية المطلقة. الجمع الثاني: أن نحافظ على التقييد في الطائفة الأولى ونحمل المطلق في الطائفة الثانية على الغالب، أي أن هذه المطلقات تنزل على منزلة الغالب، أي أن الشك بعدما دخل في الجزء اللاحق، ولم يذكر القيد اتكالا على الوضوح للغلبة، لأن غالب أفراد هذا المطلق هو الدخول في الغير، فهذه المطلقات تنزل على الغالب، تنصرف إلى الغالب بدعوى أن الفرد الآخر فرد خفي عادة لا يحصل في أو نادر، والإطلاق ينصرف عن الفرد الخفي أو الفرد النادر وينزل منزلة الغالب. ومقتضى ذلك أن لا نحكم بالإطلاق فنعمل بالطائفة الأولى. شنو الطائفة الأولى؟ المقيدة. وأما دعوى أنه الغالب بل في أفعال الصلاة هو أن الشك بعد الدخول في الغير لا نسلم ذلك، إذ هناك فرد آخر أيضا متعارف أن يحصل الشك قبل الدخول في الغير، كما لو دخل في مقدمات الغير، كما لو فرضنا أنه قبل أن يسجد شك في الركوع. واضح؟ وهذا فرد متعارف في الخارج أن يشك في الركوع قبل أن يسجد، كما هو في حالة الهوي، أو يشك في السورة قبل أن يركع، أو يشك في السجود قبل أن يتشهد، يشك في التشهد قبل أن يدخل في التسبيح. هذه أفراد متعارفة. فدعوى أنه الفرد الغالب، بل أن القيد ورد مورد الغالب، هذا ليس بتام. فالمحكم حينئذ الطائفة المقيدة. هذان وجهان للجام. النقطة الثالثة، خلنا نقرأ المقدار. الموضع الثالث، هذا الموضع محل البحث فيه هل يشترط الدخول في الغير في إجراء قاعدة الفراغ والتجاوز أو لا، أو يكفي التجاوز عن المحل. قال: الدخول في غير المشكوك إن كان محققا للتجاوز عن المحل. قلنا إن كان محقق بأحد ما معنيين في الشرع: إما أننا ندعي أن العرف يرى أن له أصلا لا يحصل تجاوز عن المحل إلا بالدخول في وين؟ في الغير، لأن محل الشيء إنما حصل له محل باعتبار السبق واللحوق، فإذا دخل في الجزء الذي بعده تجاوز عن المحل، وإلا ما يصدق التجاوز عن المحل، ما زال هو في المحل. فإن بنينا على نص التجاوز عن المحل أصلا كبرى لا يحصل إلا بالدخول في الغير، فلا معنى للبحث حينئذ هل يعتبر الدخول في الغير أو يكفي التجاوز عن المحل، ما لكم معنى للبحث. وإما أن نقول لا، المناظرين إلى الكبرى ناظرين إلى مقام الامتثال، أن هذا المكلف سنخ مكلف يصلي بسرعة، وهذا الذي يصلي بسرعة عادة ما يكون التجاوز عن المحال مساوق للدخول في الغير، فيلغو البحث حينئذ بالنسبة إلى هذا المكلف. إذا إما أن نلاحظ كبرى كلية بغض النظر عن المكلفين، أو أن نلاحظ أنواع المكلفين، أنحاء المكلفين. واحد يصلي كنقر الغراب، ما يخلص الفاتحة إلا هو دخل في السورة، ما يخلص السورة إلا دخل في كذا. قال: فلا إشكال في اعتبار، لأن هذا يصير اعتبار بلحاظ شنو؟ التجاوز عن المحل. وقد ذكرنا في المواضع السابقة أن التجاوز عن المحل معتبر، وقسمنا المحل إلى أربعة أقسام، وقلنا بأن أصلا لا يصدق الرواية الظاهرة عرفا أنه الشك في أصل الشيء لا يصدق عرفا إلا بلحاظ التجاوز عن المحل. محل واضح إن شاء الله. إذن التجاوز عن المحل منتهين منه، إنما كان الدخول في الغير. إذا قلتم الدخول في الغير لا يتحقق، بل التجاوز عن المحل لا يتحقق إلا بالدخول في الغير، خلاص تم البحث، انتهينا خلاص. وإلا قل لا، التجاوز ليس هو المحقق للدخول، فرق بينهما. قال: فظاهر الصحيحتين الأوليين اعتباره، يعني اعتبار شنو؟ اعتبار الدخول في الغير. وظاهر إطلاق موثقة ابن مسلم عدم اعتباره، وكذلك ذيل شنو؟ ذيل موثقة ابن أبي يعفور، إنما الشك في شيء لم تجده، وكذلك إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، فالمفهوم إذا جاوزته فليس الشك بشيء، دخلت في الغير أم لا. لا،
لأنه جعل المقابل لدينا ما هو
وإلا يعني إن لم نقل أنه الدخول في الغير محقق للتجاوز. أنكرنا الكبرى المرتكز العرفي يقول فرق بين التجاوز عن المحل وبين الدخول في الغير، وأن هناك إثنينية بينهما. تعتنى عدم الإثنينية، أصلا ما يصدق تجاوز عن المحل إلا بالدخول في الغير خلاص. فحيث إنه يعتبر التجاوز عن المحل فيعتبر الدخول في الغير. تارة نقول لا، على مستوى الكبرى لا نقول أن التجاوز عن المحل لا يحصل إلا بالدخول في الغير. قد يتجاوز عن المحل يدخل في غيره أو لا يدخل فيه في غيره. إذا قلنا بعيب الإثنينية وعدم التلازم، هنا يأتي البحث، هل يعتبر شيء زائد على التجاوز عن المحل أو لا يعتبر شيء زائد؟ إذن محل البحث والنقض والإبرام بعد المفروغية عن أنه يتجاوز عن المحل، تارة يدخل في الغير تارة لا يدخل في الغير. هنا البحث يقع، البحث أن هل يعتبر الدخول في الغير زائدا على التجاوز في المحل أو لا. خلاص انتهينا البحث، خلاص خلاص قول فامضيه، هي متضمنة للدخول في الغير لأنه لا يصدق المضي إلا بالدخول في الغير، ما تحتاج أن تصرح به. ويكون ذكر الروايات لها ذكر لقيد توضيحي واضح. قال وإلا إذا بنينا على أنه الدخول في الغير بلي ليس مقوما للتجاوز، فظاهر الصحيحتين بل انتهينا قرأ العبارة. ويمكن، هذه النقطة الثانية، هذا الجمع الأول، ويمكن حمل التقييد في الصحيحتين على الغالب خصوصا في أفعال الصلاة، فإن الخروج من أفعالها يتحقق غالبا بالدخول في الغير، وحينئذ إذا كان غالبي فيلغو القيد. ليش يلغو القيد؟ لأنه لا مفهوم للقيد الوارد مورد الغالب. ومقتضى هذا الجمع تحكيم أي طائفة؟ الطائفة الثانية على الطائفة الأولى، والنتيجة تكون مقتضى هذا الجمع شنو؟ أنه لا يعتبر الدخول في الغير. ويحتمل هذا الجمع الثاني ورود المطلق على الغالب، فينزل المطلقات منزلة الغالب، لأن الغالب أنه يدخل أنه المكلف إنما يدخل فيما بعده فيشك. عادة المكلف غالبا ما يدخل في الغير، فمو أنه قبل أن يدخل فيشك ولأجل الغلبة وأن ذاك فرد نادر أو خفي، ينزل الإطلاق على الفرد المتعارف دون الفرد النادر أو الفرد الخفي. ويحتمل ورود المطلق على الغالب فلا يحكم بالإطلاق، فنحكم أي طائفة؟ الطائفة الأولى التي تقيد بالدخول. النقطة الثالثة، الجمع الأول الذي ذكرناه وهو مرجعه إلى إلغاء القيد لأنه منزل منزلة الغالب، له مؤيدات وله مبعدات، فهناك عدة مؤيدات للجمع الأول. المؤيد الأول هو ما ورد في بعض الروايات التي ذكرت التعليل، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فهذه الرواية المعتبرة بل بقرينة التعليل نستفيد منها أن العلة في تشريع قاعدة التجاوز والفراغ وعدم الاعتداد بالشك أن المكلف في مقام الامتثال عادة ما يكون ملتفتان ولا يحصل منه الإخلال العمدي أو السهوي أو ما شاكل ذلك لمكان الالتفات، وحيث إنه أذكر حين العمل منه بعد العمل، الشارع عبد المكلف بوقوع العمل أو وقوعه صحيحا بناء على التعميم لصحة الموجود. وهذه العلة المهم هو الأذكري حين العمل، سواء دخل في غيره أو لم يدخل في غيره، واضح؟ المهم عند الشارع هو أنه أذكر حين العمل، سواء دخل في غيره أو لم يدخل في غيره. وهذه النكتة العقلائية وهذا التعليل لا علاقة له بالدخول في الغير. وهذا يقوي أي جمع؟ الجمع الأول، وهو إلغاء التقييد الوارد في الصحيحتين الأوليين. خب، المؤيد الثاني ما ورد في مفهوم مفهوم ابن أبي يعفور: إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، فإذا جزته فلا اعتبار بالشك. وهذه الموثقة ذكرت صدرا وذيلا، فإنه إذا نظرنا إلى الصار كما ذكرنا قبل في الدرس السابق، ظاهرها اعتبار الدخول في الغير، ولكن إذا لاحظنا الذيل الظاهر عدم الاعتبار بالدخول في الغير، لأن مقتضى مفهوم الرواية إذا جزته فلا اعتبار بالشك، دخلت في الغير أو لا. والظاهر في هذه الجمل التي لها صدر وذيل قرينية الذيل على الصدر لا العكس، وأن الصد يذكر كتوطئ لما يذكر في الذيل، وعادة القرينة تكون بعد ذيها، ما يجيبون القرينة ثم يجيبون ذي القرينة. شيخنا واضح لا ما هو الظاهر أن الذيل هو القرينة على الصد، إذ لو كان الصدر هو القرينة على الذيل كأن المتكلم ذكر القرينة قبل أن يذكر ذيل قرينة، وهذا خلاف الظاهر جدا. مقتضى الظهور في أساليب الكلام أن يذكر كلاما ثم يذكر قرينة على هذا الكلام، فالمدار على قرينية الذيل على الصاد، فمقتضى ذلك أنه لا يعتبر الدخول في الغير. خب، أيضا المؤيد الثالث ما مضى في بعض الروايات: كل ما مضى من صلاتك وطهورك، فإنه لم يعتبر في هذه الرواية الدخول في الغير، وإنما جعلنا هذه مؤيد. ليش محيك جعلناها مؤيد؟ وما ورد في مثلا موثقة ابن يوسف جعلناها دليل، وهو كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه، كلاهما فامضه. فالوجه في ذلك أن هذه الرواية وكذلك التعليل وارد في موارد خاصة، تذكرون الشيخ فصل عندنا ألسنة عامة وعندنا ألسنة واردة في مواضع خاصة، وهذه الرواية كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه كما هو وارد في مورد خاص، مورد الصلاة والطهور. فقد قلنا نحتمل تخصيص الكبرى الكلية بهالمورد، نحن نعتبر الدخول في الغير إلا في هذا المورد للدليل الخاص. ولهذا المصنف يجعل الروايات التي ليس لسانها قاعدة عامة لسان المؤيد. ولهذا جعل أيضا أن حين يتوضأ أذكر منه حيث يشك ورد في الوضوء مثلا، وإن كنا يمكن نستفيد التعليل. هذه مؤيدات كم؟ ثلاثة. قال ويؤيد الأول اللي هو الجمع الأول، لا يشترط الدخول، إلغاء التقييد. أولا ثلاثة أمور. الأمر الأول، ظاهر التعليل المستفاد من قوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، وقوله عليه السلام إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه بناء على ما سيجيء من التقريب. أنا شرحت كثما مرة، يعني أنه بمقتضى إذا جزته فلا اعتبار بالشك. وقوله عليه السلام كلما مضى من صلاتك وطهورك، وقلنا إنما ذكرها لمؤيدات لأن هذه كلها الروايات الثلاث واردة في الروايات التي لسانها مختص بموارد معينة، فلعل هذه قاعدة عامة في باب الوضوء، تعليل عام في باب الوضوء، أنه حين يتوضأ أذكار قاعدة عامة في أي باب؟ في باب الوضوء، وتبقى على عموميتها. وسائر الروايات أيضا واردة في موارد خاصة. ساعة كم في خنا؟ ساعة كم في صلاتكم؟ ساعة أربع؟ أما المبعدات تأتي إن شاء الله بعد الصلاة. وصلى الله على محمد وآل بيته. أما بالنسبة إلى المبعدات فبعد الفراغ عن ذكر المؤيدات للجمع الأول وهو إلغاء التقييد، يتعرض المصنف إلى المبعدات، فذكر قدس سره بأن الذي يبعد هذا الجمع هو ما ورد في صحيحة إسماعيل بن جابر، حيث إنه في هذه الصحيحة ذكر الإمام عليه السلام بعض الأمثلة توطئة لذكر القاعدة إن شك في الركوع بعدما سجد وإن شك في السجود بعدما قام، وحكم على هذين المثالين بالمضي، وبعد ذلك جاء بالقاعدة العامة كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه، فيقال حينئذ أنه بملاحظة مقام التحديد ومقام وذكر المثالين اللذين هما في مقام التوطئة للقاعدة المقررة أن السجود والقيام هو الحد للغير الذي يعتبر الدخول فيه، فيستفاد من هذا مطلبان. التفتوا في هذه الرواية، المطلب الأول أنه لا يكتفى بالتجاوز عن المحل، وإلا كان المناسب أن يقول إذا شك في الركوع بعدما مضى أو شك في السجود بعدما مضى، دون أن يقول بعدما سجد بعدما قام، ثم يذكر بعد ذلك القاعدة الكلية. فهذا التحديد بعدما سجد بعدما قام وهو وارد في لسان الإمام سؤال من راوي، يكشف على أنه يعتبر في أطبيق القاعدة الدخول في الغير، وإلا لو كان لا يعتبر لا يناسب أن يذكر هذه الأمثلة التي هي في مقام التوطئة للقاعدة المقررة، أن يذكر اعتبار السجود اعتبار القيام. هذا مطلب ثاني. أيضا أنه ما هو الغير ليس مطلق الغير ولو مقدمة الفعل الغير التي هي ليست من الصلاة، بل هذا الغير هو الجزء الصلاتي، ولهذا قال إن شك في الركوع بعدما سجد، مو إن شك في الركوع بعدما هوى إلى السجود، ولم يقل إن شك في السجود بعدما شرع في القيام بعدما قام. إذن حيث إنه أيضا ذكر هذين المثالين في مقام التوطئة للقاعدة المقررة التي هي في مقام التحنين تكشف على مطلبين: اعتبار الغير، الدخول في الغير، وأن الحد في الغير ليس مطلق الغير، بل لا بد أن يكون الفعل الذي بعده من الأصل الصلاة، وإلا لكان المناسب إذا كان الشارع لا يعتبر أصلا بالدخول في الغير، أصلا ما يذكر شيء آخر، وإذا كان يعتبر الشيء الآخر ولكن لا يشترط أن يكون بل جزءان ولو مقدمة الجزء اللاحق، لم يكن المناسب منه وهو في مقام التوطئة للقاعدة المقررة ومقام أن يذكر السجود والقيام. ولهذا جزم المشهور بأنه إذا شك قبل الاستواء قائما بل أنه يلتفت إلى الشاك ويعود، واضح؟ بل جزم المشهور بأنه إذا شك قبل الاستواء قائما يلتفت، وهذا يعني أنهم فهموا أن القيام في أمر وارد، وارد مورد التحديد، واضح إن شاء الله. ولهذا قال ولكن الذي يبعده، يبعد الأول أن الظاهر من الغير في صحيحة إسماعيل بن جابر إن شك في الركوع بعدما سجد وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي، بملاحظة مقام التحديد إعطاء الضابطة الكلية ومقام التوطئة، هي الأمثلة للقاعدة المقررة بقوله بعد ذلك كل شيء شك فيه كون السجود والقيام حدا للغير. إذن في غير وجاي يعطي حد للغير، يعني ضرب مطلبين، في غير وهناك حد للغير، بل حدا للغير الذي يعتبر الدخول فيه وأنه لا غير، بل كون السجود والقيام حدا للغير الذي يعتبر الدخول فيه وأنه لا غير. شو عبارة عنه؟ أقرب من الأول له السجود بالنسبة إلى الركوع، ومن الثاني أن له القيام بالنسبة إلى السجود. وضع العبارة: إذ لو كان الهوي للسجود كافيا عند الشك في الركوع والنهوض للقيام كافيا عند الشك في السجود، قبح في مقام التوطئة للقاعدة الآتية التحديد بالسجود والقيام. ولم يكن أيضا وجه لجزم المشهور بوجوب الالتفاف إذا شك قبل الاستواء قائما. ثم يقول الشيخ أطلب واضح: مما ذكرنا يظهر التأمل والإشكال فيما أفاده جمع. المطلب كم هذا؟ المطلب الخامس: مما ذكرنا في صحيحة إسماعيل بن جابر يظهر التأمل والإشكال في بعض ما ارتكبه بعض الأصحاب ممن تأخر، حيث قال أننا نلتزم بأن المدار هو الدخول على الغير، ولكن لا نعتبر في الغير أن يكون جزءاً بل مطلق الغير، تمسكاً بإطلاق الروايات إذا شك، تمسك بإطلاق الروايات كالصحيحتين الأوليين دخلت في غيره، ويصدق على الشروع في القيام الهوي إلى السجود أنه غير. فإن قلت، هم يقولون فإن قلت ماذا تفعل في صحيحة إسماعيل بن جابر إن شك في الركوع بعدما سجد وإن شك في السجود بعدما قام؟ قالوا نرفع اليد عن إطلاقات تلك الأدلة في هذين الموردين ونخصص القاعدة، فنخرج مثلا لو شك في السجود قبل تمام القيام بمفهوم القيد الوارد مقام التوطئة للقاعدة، فحيث إن الرواية تقول إن شك في السجود بعدما قام فليمضي، فبلحاظ مفهوم القيد إن شك في السجود قبل أن يقوم فلا يمضي، وهذا المفهوم وهذا القيد له مفهوم لأنه في مقام التوطئة لمقام التحديد كما ذكرنا قبل قليل. فيقبح لو كان الشارع يرى أن الشك في السجود بل لا يعتبر حتى بعد الشروع في القيام، يقبح أن يذكر في مقام توطئة بعدما قام، لا بد أن يذكر أول جزء هو الذي إذا دخلت فيه لا تعتبر بالشك. فنرفع اليد عن إطلاق صحيحة زرارة بل والرواية الأخرى التي مرت علينا وهي صحيحة أو رواية إسماعيل بل صلى الله عليه وسلم صحيحة زرارة، نرفع اليد عن مو روايتان صحيحة الأولى صحيحة الرواية الثانية صحيحة إسماعيل بن جابر، نرفع اليد عن صحيحة زرارة بل في هذا المورد فقط لأجل الرواية الخاصة. قال الشيخ الأعظم بل هذا كلام ضعيف جدا، وذلك لأن الظاهر كما عرفت أن القيد وارد مقام التحديد فيوجب تقييد تلك الإطلاقات، وتلك الإطلاقات لو استظهرنا منها أن المراد من الغير مطلق الغير، إلا أن هذه الرواية التي في مقام التحديد وإعطاء الضابط الكلية يستفاد منها كبرى كلية، وهو أن ذاك الغير الذي يعتبر الدخول فيه هو خصوص الجزء اللاحق لا مقدمات الجزء، واضح؟ فنرفع اليد عن الإطلاق في صحيحة زرارة بمفهوم التقييد الوارد في هذه الرواية، لا أن نخصصها بالمورد، وإلا يقبح أن تكون أمثلة، يشك فقط أمثلة خاصة تعبدية وليس لها علاقة بالقاعدة الكبروية، متفتين؟ نعم، مناسب أن يأتي بأمثلة توطئة لكبرى كلية وهذه الأمثلة تقول فيها قصور خصوصية، فهذا خلاف ظاهر مقام التحديد وإعطاء أمثلة بضابطة الكل كلية. تقول الضابطة الكلية مطلق الغير، بس هو ذكر في الأمثلة هذه ونحن نرفع اليد عن ما ذكره توطئة للقاعدة نخصص به القاعدة، هذا كلام كلش بعيد جدا خلاف الظاهر. قال ومما ذكرنا يظهر أن ما ارتكبه بعض من تأخر من التزام عموم الغير، واضح، وإخراج الشك بل في السجود قبل تمام القيام بمفهوم الرواية مفهوم القيد ضعيف جدا، لأن الظاهر أن القيد هو السجود والقيام وارد في أي مقام؟ مقام التحديد، مو أنه هذه خصوصية تعبدية في هذا المورد، والظاهر أن التحديد بذلك سجود قيام توطئة للقاعدة وهي بمنزلة ضابطة كلية، كما لا يخفى على من له أدنى ذوق في فهم الكلام، فكيف يجعل هذا الذي ذكر توطئة للكبرى فردا خارجا بمفهوم الغير عن عموم القاعدة؟ بعيد جدا، يعني تجيب القاعدة تقول القاعدة مطلقة بس هل الأمثلة اللي ذكرها فيها خصوصية؟ هذا ما يصير، هذا هو تمام. فالأولى صح الله، فالأولى أن يجعل هذا أي هذا ما ورد في المثالين في صحيحة إسماعيل بن جابر كاشفا عن خروج مقدمات أفعال الصلاة عن عموم الغير، فلا يكفي في الصلاة مجرد الدخول ولو في فعل غير أصل كالهوي. واضح؟ فلا يكفي نعم في الصلاة مجرد الدخول ولو في فعل غير أصلي وهو الهوي، فضلا عن كفاية مجرد الفراغ. يا شيخنا الجليل، الرواية تعتبر شيئين، أنه لا بد من الدخول في الغير، وأن ذاك الغير هو جزء صلاة صلاتي. ولهذا والأقوى بالنتيجة اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرد الفراغ. بل المطلب السادس، تعبتون؟ المطلب السادس، وهو أنه قد عرفت أن الأقوى هو أنه يعتبر الدخول في الغير وعدم كفاية مجرد التمام من الجزء أو التمام من الفعل، إذ أن الشيخ الأعظم كما عرفت لا يفرق لحد الآن بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، فلا فرق أنه يشك في السورة بلي وبينما لو شك في الصلاة تمام الصلاة، فإنه على كل حال لا يصح لا إجراء قاعدة التجاوز ولا إجراء قاعدة الفراغ إلا بعد الدخول في الغير. وذاك الغير بالنسبة إلى في أثناء الصلاة واضح من رواية من صحيحة إسماعيل بن جابر أجزاء الصلاة، شك في الركوع بعدما سجد، فلا يكتفى بالمقدمات، ولكن هذا المعنى خب لا معنى له بلحاظ تمام المركب. إذا فرغ من تمام المركب، فرغ من الوضوء، فرغ من الصلاة، ما هو المدار في جريان القاعدة؟ ظاهر الدخول في الغير صحيح، فما هو المراد من هذا الغير حينئذ؟ يقول الشيخ عندنا صحيحة زرارة الأولى التي اعتبرت في تطبيق قاعدة الفراغ والتجاوز الدخول في الغير، وهي هذه مطلقة مطلق الغير، إلا أنه استفدنا من صحيحة إسماعيل بن جابر أن الغير المعتبر في إجرائه في الصلاة في أثناء الفعل أن يكون جزءا صلاة صلاتي. إذن هذا التقييد الذي ورد على إطلاق صحيح زرار الأولى حد خاص للغير في وين؟ في موارد التجاوز بلحاظ أجزاء المركب، أن يدخل في جزء آخر في المركب لا مقدمات الجزء اللاحق. وأما بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المركب، فيعتبر في إجراء قاعدة الفراغ الدخول في مطلق الغير ولا مخصص حينئذ بلحاظ باقي العمل، إذا ما كنا بعد الجزء الصلاة يا جزء الصلاة بعد خلاص انتهت الصلاة. ولهذا نقول بأنه بل الفراغ عن الشيء قد يكون ملازما للدخول في غيره، في كما لو فرغ عن الوضوء أو فرغ عن الصلاة، فإن حالة عدم الاشتغال بالوضوء والصلاة بنظر العرف تعد حالة مغايرة لحال الصلاة، لحال شنو؟ لحال الوضوء، ما يشترط أن يكون فعل وجودي. فلو فرغ من الوضوء وحصل سكوت خلاص انتهى من الماس، يقول الشيخ الأعظم المرتكز العرفي يقول متى ما اشتغل بالوضوء هذه حالة، متى ما لم يشتغل بأفعال الوضوء الانتهاء حالة أخرى، والمرتكز العرفي يعد حالة عدم الاشتغال بالوضوء بالصلاة حالة مغايرة لحالة الاشتغال بالوضوء والصلاة، وإن لم يشتغل بفعل وجوب وجودي، انتهى من الصلاة قاعد خلص السلام عليكم الله أكبر قاعد. العرف ماذا يقول؟ خلاص فارغ من صلاته ودخل في الغير، لأن هذا غير الصلاة، لأن الصلاة والحالة الأولى هو الاشتغال بالأفعال الصلاة صلاتي. الآن هو مشتغل بالأفعال الصلاتية، وإن لم يدخل في جزء وجوب وجودي كالتسبيح وما شاكل هذا، فيكفي السكوت والصمت في أنه يقل لم يشتغل بالصلاة الآن، فهذا هو الدخول في الغير. ومن هنا يتضح الإشكال على ما أورده جمع من التفصيل بين الصلاة والوضوء، فبعضهم قال بالنسبة إلى الوضوء يكفي مجرد الفراغ وإن لم يدخل في الغير، بخلاف مورد الصلاة فلا بد من الدخول في الغير. ولهذا قال هؤلاء إذا شك في الجزء الأخير من الوضوء هل مسح على القدم اليسرى أو لم يمسح على اليسرى يكفي حالة الفاصل في أنه يجري قاعدة الفراغ بلحاظ الوضوء وإن لم يدخل في غيره، بخلاف الصلاة فإن الصلاة لا بد فيها من الدخول في الغير. هذا الشيخ العظم يقول عرفت ما فيه، فإنه التفصيل بين الصلاة والوضوء بدعوى الالتزام بكفاية مجرد الفراغ من الوضوء بل غير تام لاتحاد الدليل في البابين. إذا شككت في صلاتك وطهورك، واضح؟ نعم، الرواية التي قرأناها قبل قليل. كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه. وإنما الاشتباه الذي وقع فيه أنه هذا المستدل أو هذا المفصل فهم أن الدخول في الغير الفعل الوجوب وجودي، فقال يعتبر في الصلاة الدخول في الفعل الوجودي ولا يعتبر في الوضوء الدخول في الفعل الوجودي، ويكفي عدم الدخول، يكفي الفراغ. نقول لا، الفراغ عن الصلاة عن الوضوء ملازم للدخول في غيره. ولهذا هذا منبه يا شيخ علي رحمك الله أن الروايات الشيخ العظم يقول ما ذكرت الدخول في غيره في باب لو فارغ من العمل، ليش ما ذكرت الرواية ذلك؟ لأن هناك ملازمة بين الخروج وبين الدخول في غيره، لأن السكوت دخول في غيره. ولهذا الروايات الواردة في المضي بعد الانتهاء من العمل لم تذكر الدخول في الغير للملازمة الخارجية بين الفراغ عن الشيء والدخول في غيره. إذن دعوى التفكيك بينهما غير تام. ولهذا قال والأقوى اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرد الفراغ، إلا أنه قد يكون الفراغ عن الشيء ملازما للدخول في وين؟ في غيره، كما لو إذا فرغ من المركبات، كما لو فرغ من الصلاة والوضوء فإن حالة عدم الاشتغال بها بالوضوء والصلاة تعد مغايرة لحالهما لحال الاشتغال بالصلاة والوضوء، وإن لم يشتغل بفعل وجودي فهو دخول في الغير بالنسبة إليهما. وأما التفصيل بين الصلاة والوضوء بالتزام كفاية مجرد الفراغ من الوضوء. قال ليش؟ قال لموافقة هذا، يقول لموافقة ابن أبي بكير، لأنه حين يتوضأ أذكر منه حيث يشك. قال موثقة ابن أبي بكير جعلت المدار على أنه ينتهي من العمل الوضوئي. واضح؟ هكذا رواية، حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، سواء دخل في الغير أو لم يدخل في الغير. فقر التعليل، نكتة التعليل التي ذكرتها، الذي ذكر في الرواية موثقة ابن أبي بكير، موثقة ابن بكير، فلأن نكتة التعليلية تقتضي عدم اختصاص جريان قاعدة الفراغ في الوضوء بالدخول في الغير. واضح الفكرة إن شاء الله. قال بل ولو مع الشك، مجرد الفراغ من الوضوء ولو مع الشك في الجزء الأخير منهم، فيرده اتحاد الدليل في البابين. إذا شككت في صلاتك وطهورك فتذكرته تذكرا فامضه. والتعليل في هالرواية عام، فبل ولا يصح التشبث بنكتة التعليل في باب الوضوء. النكتة عامة، فإما أن تقول بهذا أيضا في الصلاة أو تقول بأن كلاهما من واد، فالتفصيل بين الواديين تفصيل بين شنو؟ بين التوأمين، لا يصلح تفصيل بين الأمي وفصيلها. فيرده اتحاد الدليل في البابين، لأن ما ورد من قوله في من شك في الوضوء بعدما فرغ بلي من الوضوء وهو حين يتوضأ أذكر، هاي العكاز الذي تمسكت به موثقة ابن أبي بكر عام بمقتضى التعليل لغير الوضوء، ولذا استفاد الأعلام منه حكم الغسل والصلاة قاعدة عامة. وكذلك موثقة ابن أبي يعفور المتقدمة، صدرها كما بينا صدر ذيل، صدرها دال على اعتبار الدخول في الغير في الوضوء. شوف صدر موثقة ابن أبي بكير، إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره في الوضوء ودخلت في غيره في مقام التحديد، فشكك ليس بشيء. يقول وكذلك موثقة ابن أبي يعفور صدرها دال على اعتبار الدخول في الغير في الوضوء، وذيلها يدل على عدم العبرة بالشك بمجرد التجاوز مطلقا من غير تقييد بالوضوء. فانت قاعد تفرق، ليه تفرق؟ اما تعمل بالصدر، اما تعمل بالذيل، اما تجعل الذيل قرينة على الصدر. احنا قلنا ان ما في تفاوت بين الذيل والصدر الان، لان ما ذكر في الذيل فرض الفراغ من العمل، والفراغ من العمل لا يحصل الا بالدخول في الغير. التفتي المطلب، اذا ما في تعارض صار في موثقة ابن ابي يعفور بين الصدر والذيل، لان الرواية واردة في الانتهاء من المركبات، وفي الموارد الانتهاء من المركبات لا يصدق الفراغ الا بعد الدخول في الغير. قال بل ظاهرها يأبى عن التقييد، لان في مقام انما الشك اذا، انما واذا، وش تريد بعد ازم من هذا؟ هم حصر وهم مفهوم الشار. هل يقبل التقييد؟ تقول له قاعدة عامة الا في باب الوضوء. تفتي المطلع، نقول هذه قاعدة عامة إلا في باب الوضوء مثلا لا يصح. وكذلك رواية زرارة وأبي بصير المتقدمتان آبيتان عن التقييد. رواية زرارة أي الأولى، روى زرارة في الصحيح إذا خرجت من شيء ودخلت، مفهوم الشرط مقام التحديد. أبي بصير أي رواية أبي بصير؟ بصير ما في عندنا، بس من هو؟ ورواية زرارة ومن هو؟ إسماعيل بن جابر. إسماعيل بن جابر، كل شيء شك وقد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. المهم وأصرح من جميع ذلك من الإباء عن التفصيل بين الوضوء والصلاة، هذا أوضح لأنه ورد في الوضوء والصلاة. قوله في الرواية المتقدمة كل ما مضى من صلاتك وطهور فتذكرته تذكرا فأمضه، فهر تدل على أن البابين متحد فلا يصح التفصيل بينهما. واضح التفصيل بين الوضوء والصلاة غير تامين. هذا تمام الكلام، والنتيجة أن الشيخ الأعظم يعتبر الدخول في الغير في قاعدة التجاوز أو الفراغ غايته في التجاوز لابد يكون جزء من المركب، في الفراغ يكفي ولو عدم الاشتغال بالأفعال المركب. واضح إن شاء الله. الموضع الرابع، تطبيق القاعدة في الطهارات الثلاث، هل يمكن إجراء قاعدة التجاوز والفراغ في الغسل في التيمم أو لا؟ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.